الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فنواصل أخواني سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما زلنا في أحداث السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أحداث كثيرة حصلت في هذه السنة، وأخذنا ما حصل من غزوات وسرايا، وما زلنا كذلك في بعض الغزوات وبعض السرايا التي حصلت في هذه السنة، أي السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه السنة كان حدث عظيم حصل للنبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين كذلك اليهود في خيبر، كما مر معنا أن بعض اليهود الذين أجلوا من المدينة بعضهم سكن في خيبر وكان فيها يهود من قبل، وبعضهم أجلوا وذهبوا إلى الشام. هذه السرية التي كانت في السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت للتفاوض مع أحد رؤساء اليهود وأحد قادة اليهود. مر معنا أن من أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم هو كعب بن الأشرف، والذي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الأنصار من الأوس فقتلوه، وكان يتفاخر الحيان من الأوس والخزرج أيهم يتسابق إلى نصر الدين، فيريد الخزرج أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم يقابل ما فعله الأوس في قتل كعب بن الأشرف، فأرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ إلى خيبر لقتل سلام بن رافع، صحيح ولا لا؟ ذهبوا مجموعة وقتلوه. بعدما قتل سلام بن أبي الحقيق تأمر على اليهود اليسير ابن رزام اليهودي، أصبح أميرا بدلا أو في مكانة سلام الذي قتل على أيدي الأنصار رضي الله تعالى عنهم. هذه السرية التي ذهبت للتفاوض، لابد أن نعرف في فرق الذهاب للقتل أو الذهاب للتفاوض، فرق بين الأمرين. لماذا؟ لأنها متعلقة بعهود ومواثيق، والمسلمون لا ينقضون العهود ولا المواثيق، بخلاف ما يحصل من اليهود. وتعرفون من أعظم الأمور التي كادوا بها المسلمين أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء إليهم يطلب المساعدة في دية الرجلين العامريين، فقالوا من يذهب إلى أعلى هذا البيت فيلقي الحجر على رأس محمد فيكفينا شره، فأتى الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك غدر بني قريظة بعد له خلال غزوة الأحزاب، غدروا ونقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما المسلمون فإذا كانوا على عهود ومواثيق فإنهم لا ينقضونها. الحدث الذي حصل أو هذه السرية التي ذهبت للتفاوض اختلف أهل العلم في موعدها أو في وقتها متى حصلت. ذكر الواقدي في مغازيه وابن سعد في الطبقات الكبرى وكذلك ابن هشام في سيرته التي لخص فيها سيرة ابن إسحاق أنها كانت في شهر شوال في السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بينما ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد ذكر أن هذه السرية التي ذهبت كانت بعد خيبر. والأقرب والعلم عند الله عز وجل أنها في السنة السادسة قبل خيبر، لأن خيبر النبي عليه افتتح خيبر، فقد يكون من الصعب أن يحصل هذا التفاوض وخيبر تحت إمرة النبي صلى الله عليه وسلم أو تحت سيطرة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأقرب والعلم عند الله عز وجل أنها في شوال في السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل خيبر، وليس بعد فتح خيبر. كما قدمنا لما قتل سلام ابن أبي الحقيق أمرت اليهود في خيبر عليهم اليسير ابن رزام اليهودي. هذا الرجل فيه حنق، واليهود دائما فيهم الحنق على المسلمين، بدأ يسري في قبائل العرب وذهب إلى غطفان يريد منهم المساعدة حتى يغزو النبي صلى الله عليه وسلم، يريد حرب النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا تخيلوا، ها مر معنا محرم وربيع الأول وربيع ثاني وجمادة، كل قبائل العرب تريد ماذا؟ الإغارة على النبي، فيرسل النبي سرية هنا وسرية هناك في نفس الشهر سريتان، ويغزو بنفسه النبي. العرب كلها متكالبة على النبي صلى الله عليه وسلم. شوف ترى مر معنا الآن، ما زلنا في السنة السادسة من الهجرة، يمكن أربع مجالس تقريبا أو أكثر، كلها في السنة السادسة. شوف العرب كيف تتكالب على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل اليسير ابن رزام اليهودي ذهب إلى غطفان يريد منهم المعاونة لحرب النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل الذي أصبح رأسا من رؤوس اليهود الآن يمشي عند العرب، وذهب إلى غطفان يريد ماذا؟ المعاونة حتى يكيد بالحرب على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل في البداية في رمضان من السنة السادسة من الهجرة سرية فيها أو أمر عليها عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه الأنصاري، وهو أحد شعراء النبي صلى الله عليه وسلم، أشهر ثلاثة شعراء للنبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وعبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت، أشهر ثلاثة، وكل له تخصصه ترى في الشعر أيضا، وذكره الحسن البصري وابن سيرين وغيرهم، أحدهم يكون في التشجيع على الحرب، وأحدهم يكون الكلام على الكفار، وأحدهم يكون في مدح الصحابة ومدح المسلمين، كل له تخصصه. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في ثلاثة نفر، هم ثلاثة الآن، حتى يعرفوا وضع اليسير بن رزام الآن. أعطوني أخباره، ترأس ما ترأس، هو رجل عادي الآن عندهم متمكن، يعني هذه في البداية، اذهبوا الآن كعيون اعرفوا الوضع الاجتماعي والسياسي في خيبر لهذا الرجل الذي يمشي الآن في قبائل العرب وذهب إلى غطفان حتى يهيجهم على حرب النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب عبد الله بن رواحة إلى خيبر يتحسس ويأخذ الأخبار، ثم رجع، هذا في رمضان السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره الخبر. النبي عليه الصلاة والسلام قائد صلوات ربي وسلامه عليه، يعني الذي يدون الفوائد حقيقة المستنبطة من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يجدها في جميع النواحي، تريد في السياسة، تريد في الاقتصاد، تريد في التعامل مع الآخرين، مع الدول، مع شوف الآن النبي حتى التعامل مع القبائل الموجودة من المسلمين في المدينة، كيف يوزع المهام، قريش المهاجرين كل قبيلة يعطيها مكانة، الأوس الخزرج يوفق بين الآراء صلوات ربي وسلامه. جاءت الأخبار الآن إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فندب النبي صلى الله عليه وسلم للذهاب إلى اليسير حتى يحصل بينهم وبينه المصلحة، إما تفاوض إما قتل إما كذا، يعني أنتم السرية الذين تذهبون الآن انظروا ما هي المصلحة، تريدون تفاوض معه، صلح بيني وبينه، تأتوني به، تؤمنونه ويؤمنكم، حتى ما هي كل شهر حرب، كل يوم حرب الآن. فأعطى الآن الرأي عند هذه السرية، يذهبون ويرون ما هي المصلحة الآن، إن رأوا قتله قتلوا، إن رأوا أن يأتوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام لصلح طيب، إن كان الصلح عندهم حتى تجلب أكثر المصالح الآن وتنفى أكثر المفاسد. فندب النبي عليه الصلاة والسلام من يذهب من يذهب، فانتدب للذهاب 30 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم عبد الله ابن أنيس حليف بني سلمة. عبد الله ابن أنيس تعرفونه؟ ما لقبه؟ ها ما يصير، مر معنا ترى، مر معنا بإسهاب. وين أرسله النبي من قبل؟ مر معنا أيضا في سرية، ذهب سرية وحده رضي الله تعالى عنه إلى خالد بن سفيان الهذلي لقتله، كان يهيج، كان قريب من مكة، فذهب لي وحده. لما ناداه النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن أنيس قال صفه لي. ها ماذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام صفة خالد بن سفيان الهذلي؟ ها إذا رأيته ها تهابه، تخاف منه، تأتيك القشعريرة، هكذا جاء. استغرب حتى يوم راح عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه ورآه أتته القشعريرة والخوف، نفس ما وصف النبي عليه الصلاة والسلام، رجل مهاب الرجل. ثم حصل ما حصل، قتله رضي الله تعالى عنه، ثم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام؟ أن لماذا أذكر؟ ترى هذا السيرة نثبت المعلومات، أنا أراجع أيضا وأنتم تراجعون. ها أعطاه العصا. ماذا لقبه الآن تذكروا؟ المتخصر في الجنة. والمتخصر مو متخصر، ها المتخصر يعني الذي يعتمد على العصا، مخصرة، المخصرة العصا. فأعطاه عصا وخرج رضي الله تعالى عنه من النبي عليه الصلاة والسلام. رأوا الصحابة قال أعطوك عصا؟ لماذا؟ قال والله ما أدري. قالوا اذهب واسأله. فذهب مرة أخرى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال لما أعطيتني العصا يا رسول الله؟ ها ها أعرفك بها يوم القيامة، إن أقل الناس يوم القيامة المتخصرون، قلة قليلة اللي تلاقيهم يوم القيامة على العصا متكئ عليها. ولذلك لقب المتخصر في الجنة رضي الله تعالى عنه. لقب عبد الله ابن أنيس حليف بني سلمة من الأنصار رضي الله تعالى عنه. سيرته عطرة سيرة، اقرأوها، اذهبوا اقرأوا هذه السيرة. حتى إنه أمر بدفن هذه العصا لما توفي رضي الله تعالى عنه، أمر أن تدفن هذه العصا معه في قبره رضي الله تعالى عنه. انتدب 30 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم للذهاب إلى أبي الرزام اليهودي، منهم وفيهم عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه، وأمر على 30 عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه لرد بالخبر. هو أصبح الآن قائد وأمير هذه السرية التي تذهب إلى خيبر. خرجت هذه السرية في شوال، كان رمضان أرسلهم وأتوا بالخبر في شوال من السنة السادسة. خرجت هذه السرية إلى خيبر حتى قدموا على ابن رزام اليسير ابن رزام اليهودي، فقدموا عليه طبعا من بعيد. يرسل رسول، تعرفون هذه الأمور معروفة، تؤمننا ما تؤمننا، نريد الحديث معك إلى الآن، خلاص الآن ما فيها قتل. قلنا النبي أرسلهم ويرون ما المصلحة معه، فذهبوا إليه فقالوا خلاص تعال، صارت المفاوضة الآن أمامه. فقالوا لي اليسير ابن رزام نحن آمنون حتى نعرض عليك ما جئنا له، عندنا أمور نريد أن نعرضها عليك. شوفوا سياسة النبي عليه، مرة قتل، لا مرة في صلح، مرة أمان، مرة لا يحتاج إلى حفر خندق، مرة يحتاج إلى الإقدام، مرة حسب المصلحة الآن ودر المفسدة. فقال ليسير للصحابة رضي الله تعالى نعم ولي منكم مثل ذلك، أمن بيني وبينكم الآن حتى نتحدث ونتحاور. اجتمعوا الآن فقالوا نعم. قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا إليك لتخرج إليه فيستعملك على خيبر ويحسن إليك، يعني ما تصير حرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو أنك تروح له قد يقول خلاص لا توجد هناك حرب، يكون صلح بيننا وبينك، وتكون أنت على اليهود أميرا عليهم، فيستعملك النبي عليه الصلاة والسلام عليهم. فطمع في ذلك، قال هذا يصير، تخيل الآن القوة الإسلامية هي التي تقر لك بهذا الأمر، فطمع بهذا بهذا الكلام. في رواية أخرى قالوا له: إنك إن قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم استعملك وأكرمك. الآن يرون الآن من التفاوض الأفضل، نرى أن النبي عليه لو جاءه هذا الرجل وهو أمير في قومه سيكرم النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يجعله أميرا على قومه في خيبر، يستعمله النبي عليه الصلاة والسلام على خيبر، ويكون هناك صلح بين النبي وبين أهل وبين أهل خيبر. فلم يزالوا به حديث هنا وهناك حتى خرج معهم، قال خلاص أقنعتموني معنى الكلام، إذن سأذهب معكم إلى المدينة أمان الآن، حتى نعرف الآن أصبح ماذا؟ أمان. خرج معهم ابن رزام، وخرج مع ابن رزام 30 يهوديا من أصحابه. الآن 30 مع 30 كلهم الآن خرجوا من خيبر يريدون ماذا؟ الذهاب إلى المدينة. ثم يعرض عليه الأمر ويعرفون من النبي عليه الصلاة والسلام الإكرام، يستعمله على خيبر. فحمله عبد الله بن أنيس على بعيره، وكل رجل يعني طلعوا على 30 بعير، كل رجل كل 2 على بعير، الذهاب إلى المدينة الآن. لما وصلوا إلى مكان يقال له قرقرة ثبار، وهو تقريبا كما جاء في كتب السيرة 6 أميال عن خيبر. خيبر تقريبا كم بعدها عن المدينة؟ قرابة 150 كيلومتر، وفيها قلاع اليهود حتى الآن. لما خرجوا من خيبر الآن، طبعا خيبر شمال المدينة، الآن جنوب، 6 أميال عن المدينة، ندم اليسير ابن رزام على خروجه. يعني الآن المدة قاعد يقول ايش طلعني، أنا قاعد عند ربعي ومرتاح وكذا، وهذا يمكن حنا أصلا نقاتل محمدا فنغلبه، أذهب ويستعملني على اليهود. ندم على خروجه مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأن أمن ما غدروا به الصحابة، الآن كل واحد جالس خلاص أمن بينهم وبين بعض، يريدون ماذا؟ الرجوع إلى أو الذهاب إلى المدينة للقي النبي صلى الله عليه وسلم. فندم اليسير ابن رزام اليهودي على ذهابه للنبي عليه تو 6 أميال، قال ما زلنا قريبين من ما أبعدنا 6 أميال عن خيبر. فأهوى اليسير الآن، ومن الذي بدأ حتى نعرف، ترى هي مسائل فقهية حتى لا يقال كيف غدروا وكانوا قد أعطوا الأمان، لا. فأهوى اليسير بيده إلى سيف عبد الله بن أنيس، حين عبد الله بن أنيس ماذا؟ على البعير، وهو على البعير أيضا، فراح يبي يسحب السيف من عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه، ففطن له عبد الله بن أنيس، مقاتل شجاع رضي الله، ويعرف كيف سوها ولا عبد الله بن أنيس، وإلا به سيأخذ السيف يريد أن يقتله، خلاص كل واحد يقتل اللي معاه ويرجع إلى خيبر. فلما رأى منه ذلك يعني ابتعد كما جاء ودفع البعير حتى يسرع في المشي، فدفع البعير وقال عبد الله بن أنيس، قال غدرا أي عدو الله، ها تبيها غدر الآن، توك معاي نبي نوصل إلى المدينة، غدرا أي عدو الله. فأخذ مباشرة السيف عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه، فضرب اليسير كما جاء في الرواية فأندرت عامة فخذه وساقه، يعني ضربه صوب الفخذ والساق، يعني قطعت يمكن تعلقت بالجلد فقط. الآن لما ضربه على ذلك ما عنده شيء، فيريد السقوط الآن لأنه ضرب الرجل فما يثبت على الراحلة، وإلا مع اليسير ابن رزام مخرش، المخرش عصا من خشب يعني ملوية من الأمام، نوع انحناء من الأمام، وفيها نوع بروز أيضا. مع سقوطه فضرب عبد الله ابن أنيس على رأسه، فأمه، أمه المأمومة، المأمومة الضربة التي تصل إلى أم الدماغ، فأمه يعني ضربه في هذه الزاوية بالخشب، هذه العصا التي هي خشب في رأسه، فأصابه المأمومة، المأمومة وصل إلى أم الدماغ، ما هو إلى الجوف، لا، إلى بداية الدماغ رضي الله تعالى عنه. ترى أكمل عليه، أجهز عليه عبد الله، وكل رجل من الثلاثين أهوى على صاحبه الذي معه فقتله، فقتل اليهود كلهم إلا رجلا واحدا هرب بسرعة ودخل إلى خيبر، ولم يصب أحد من المسلمين، يعني لم يقتل أحد من المسلمين إلا عبد الله بن أنيس، ضرب في رأسه المأمومة ينزف يعني الدم رضي الله تعالى عنه. قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في رواية عند الواقدي أو عند ابن سعد في الطبقات الكبرى، لما قدموا وحكوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد نجاكم الله من القوم الظالمين. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس فتفل على شجته وعلى أمته المأمومة كما جاء في الرواية، فلم تقحي ولم تؤذه، يعني حتى ما كان يخرج منها القيح، مو الدم، القيح، تفل فيها ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، برأ هذا الجرح، فلم تقحي ولم تؤذه حتى مات رضي الله تعالى عنه. في السنة السادسة كذلك من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت سرية الخبط، وسرية الخبط وردت بتفصيل وبدقة في الصحيحين وخاصة في صحيح البخاري. طبعا قلت سرية الخبط، من يذكر لنا حادثة أو ما هي سرية الخبط؟ أنا لماذا أسأل حتى اللي ينعس انشجع شوي. تفضل الشيخ فهد، فهد عبد الرحمن. ونعم،
الخبط اللي هي النبتة،
النبتة هي ما هي يعني هي متعلقة بالنبتة،
الأحداث،
أي أبي أحداثها، ممتاز،
أحداثها أنها السرية اللي جاها جوع.
ممتاز، جزاك هذه من أحداثها، سرية أصابهم جوع شديد، ممتاز، سنأتي على تفاصيلها بإذن الله عز وجل. والخبط من باب الفائدة، هو متعلق بالنبات، هو ورق الشجر يخبط بالعصا فإذا سقط ييبس ثم يطحن فيعلف للإبل، هذا معنى الخبط، تخبطه يخبط بالعصا حتى نعرف. وترى لفظ الخبط يعني جاء في صحيح البخاري حتى الآن، لماذا أنا أركز وأفصل الآن حتى إذا مرت معنا خلاص تثبت عندنا الآن، من يعني مما حصل للصحابة من ذلك اللي هو الجوع الشديد الذي أصابه، سيأتي علينا تفاصيل هذه السرية، والجميع في ظني يعرفون شيئا من هذه التفاصيل. ها شوف شو كل واحد الحين سيأتي به بعد سيف البحر، شنو بعد تذكرون؟ ها السمكة، الحوت الكبير. أنا لماذا أقول حتى نتذكر الخبط، الورق، جوع شديد، سيف البحر، العنبر اللي هو الحوت الكبير الطويل. طيب في أحد يعرف
حديث طهور ماء
وطهور اللي جواب الحكيم اللي هو جواب على ذلك، صحيح ولا لا؟ شوفوا الآن كله متعلق بذلك، متعلق في هذه الحادثة صحابي من أطول الصحابة رضي الله تعالى عنهم اللي جاوب له هدية. هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه مرة طلبوا الروم من معاوية رضي الله تعالى عنه تحدي مثل ما يقولون، جاء في بعض الروايات أكثر من رواية أنهم طلبوا من معاوية اثنين، جاب قال ملك الروم لمعاوية رضي الله تعالى عنه يقول عندي اثنين، واحد قوي واحد طويل، عندكم يا العرب واحد أقوى من هذا واحد أطول من هذا؟ فهذا الصحابي رضي الله تعالى عنه نزع سراويله، وخر شوي حتى يعني الصحابة رضي الله والعرب كانوا عند معاوية رضي الله تعالى عنه قالوا يعني انتقدوا هذا الفعل هنا، يعني هل ذهبت إلى بيتك وأتيت بالسراب؟ قال لا، وجاء بأبيات شعرية لعلكم ترجعون إليها. فنزع السراويل، فلما لبسها الرومي فوصلت إلى أنفه هذا الطويل، شوف من طول. وكان هذا الصحابي، لماذا أنا أقول حتى تذهبوا في سيرته، وكان شديد الكرم، وكان كما جاء يعني كان صاحب كيد وحيلة رضي الله تعالى عنه. قال لولا الإسلام لاشتهرت بالكيد عند العرب، بس اللي هذب الأخلاق سبحان الله الإسلام. هو يقول في هذه الكلمة: وكانت لا تنبت له لحية، حتى قال قومه: ليتنا نستطيع أن نشتري اللحية بالمال فنعطيه إياه. شوف هذا الصحاح منه، وتبحثون جوجل، أنا أدري كم واحد فتح جوجل الحين يبي يبحث، سيأتينا بإذن الله عز وجل في هذه السرية. هي تشويق، يسمونه هو نوع تشويق في هذه السرية. هذه السرية تعرف بسرية أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه إلى سيف البحر، سرية الخبط التي كانت على الأقرب، والعلم عند الله عز وجل أنه وقع الخلاف بين أهل العلم في توقيتها، أنها كانت في شوال من السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أشوف اللي أمامي الظاهر ابتسموا، يعني وجدوا المعلومة في جوجل، صح ولا أنا غلطان؟ أي خلوها بعدين عاد. أي نعم. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذه السرية لقصد معين. اختلف أهل العلم في وقت هذه السرية، ذكر الواقدي وابن سعد وغيرهما من أهل السير أنها كانت في رجب من السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني باختصار حتى نستوعب لما نحقق في المسألة، يعني بعد صلح الحديبية. وقد رجح ابن القيم وابن كثير وابن حجر والذهبي أنها كانت قبل صلح الحديبية، واستدلوا بدليل، لأن جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسلهم لقافلة لقريش، وصلح الحديبية في عهد بينه وبين قريش، إذن لا يمكن أن تكون ماذا بعد الحديبية، لابد أن تكون قبل الحديبية. يقول ابن القيم حتى نعرف كلامه في زاد المعاد، لما ذكر كلام أهل السير في أنها كانت بعد صلح الحديبية، قال: وفي هذا نظر، فإن في الصحيحين من حديث جابر قال: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم في 300 راكب، هذه السرية 300 راكب، أميرنا أبو عبيد بن الجراح نرصد عيرا لقريش. صلح الحديبية خلاص ما في رصد لعير قريش. قال: فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط فسمي جيش الخبط. ثم قال ابن القيم: قلت ابن القيم: وهذا السياق يدل على أن هذه الغزوة كانت قبل الحديبية، كانت قبل الهدنة وقبل عمرة الحديبية، فإنه من حين صالح أهل مكة بالحديبية لم يكن يرصد لهم عيرا، بل كان زمن أمن وهدنة إلى حين الفتح، ويبعد أن تكون سرية الخبط على هذا الوجه مرتين، مرة قبل الصلح ومرة بعده، والله أعلم. يعني حتى الذي ذكره أهل السير لا يمكن أن تكون سرية قبل الحديبية وسرية أخرى بعد الحديبية، لأن أهل السير ما ذكروا نرصد عيرا لقريش، فقالوا ما يدل على ذلك. ولكن ما في الصحيح، في صحيح البخاري يقدم بما أن هذه اللفظة قد وردت، إذن أرسلها النبي ترصد عيرا لقريش، إذن هي قبل الحديبية، ويصعب أن تكون بمثل هذه التفاصيل قد حصلت مرتين. فالأقرب والعلم عند الله عز وجل أنها كانت في شوال في السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. سبب هذه السرية، وذكرنا قبل قليل ما ورد في صحيح البخاري، الذين قالوا أنها كانت بعد صلح الحديبية من أهل السير قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه في هذه السرية إلى حي من جهينة، يريد قتال حي من جهينة، هذا ما ذكروه. ولكن في الصحيح ماذا؟ أما عند القول الآخر فأثبتوا لفظة الصحيح أنها كانت قبل الحديبية، وأرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم رصدا لعير قريش، وهذا هو الصحيح. نأتي على تفاصيل هذه السرية، والأحاديث حقيقة في هذه السرية في أكثر من موضع في صحيح البخاري وخارج صحيح البخاري، وأنا جمعتها حتى تكون مرتبة وفي سياق واحد. والحديث عن جابر رضي الله تعالى عنه، قال جابر: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 300 راكب. إذن هذه السرية ما هي سرية صغيرة 20 ولا 5 ولا 30، لا 300 راكب. أميرنا أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه قال: نرصد عير قريش. هناك عير لقريش قافلة تذهب، إما ذاهبة إلى الشام أو راجعة من الشام، يريدون رصدها، فالذهاب يكون ناحية الغرب، وغالبا قريش عشان حتى يأمنوا من النبي عليه الصلاة والسلام إذن سيسلكون نفس الطريق الذي سلكه بعد ذلك أبو سفيان في غزوة بدر، ناحية ساحل البحر، تقريبا ساحل البحر عن المدينة 300 كيلو تقريبا، ناحية ينبع وغيره إلى آخره. فالنبي أرسلهم إلى أن يصلوا إلى الطريق الساحلي عند البحر لعلهم يعني يتواجهون مع هذه القافلة. قال: أميرنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه نرصد عير قريش، قال: وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره. الجراب يعني مثل الوعاء يكون من الجلد، هذا الوعاء فيه تمر، هذا الجراب فيه تمر. يقول لما ودعنا النبي عليه الصلاة والسلام ما أعطانا إلا هذا. طبعا كل واحد قد يأخذ أكلا من بيته أيضا، يأخذ تمرا، يأخذ شيئا، ولكن هذا الذي زودهم النبي ما وجد غيره. يعني انظروا إلى الحال في تلك الفترة، قد تأتي في بعض الأحيان يوجد ما يوجد، ولكن في بعض الأحيان قد يفقد الأكل وغير ذلك، ما وجد لهم إلا هذا الأمر. وبعضهم قد أخذ شيئا كما سيأتينا بعد قليل، أخذ من بيته بعض الطعام. قال: فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد. هذا الزاد الذي أعطانا النبي عليه الصلاة والسلام، نحن 300 وين يكفينا؟ فني الزاد، خلاص ما في شيء من هذا الزاد الذي أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأمر أبو عبيدة، الحين هذا أمير السرية، بأزواد ذلك الجيش فجمع ذلك كله. اللي عنده شيء، اللي عنده تمرتين، اللي عنده 5 تمرات، هنا كل واحد جايب له شيء يسير، خلاص الحين اللي عطاهم النبي عليه الصلاة والسلام، هذا عنده 3 تمرات، هذا عنده 5 تمرات. انظروا إلى الوضع يا أخوان من قبل، الآن هذه 3 تمرات والأربعة هذه ما تعد طعاما عندنا، شوف ما تعد طعاما، ومن قبل هي لوحدها قد تكون وجبة. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة. قد يكون شق التمرة هذا يعني يقي الآخر من الموت، والله المستعان. فأمر أبو عبيد بأزواد ذلك الجيش فجمع ذلك كله، فكان مزودي تمر. المزود أي شيء، أي وعاء يوضع فيه التمر سواء كان جراب أو غيره، فصار مثل الوعاءين فيه تمر، هذا 3 تمرات، هذا تمرة، هذا ما عنده شيء، هذا كذا، وإلا وعاءين فيها التمر. قال: فكان يقوتنا كل يوم قليلا حتى فني. احنا 300، يعني لو قلنا كل وعاء كم فيه، يعني الصبح باكل واحدة زين، الظهر، الليل تمرة واحدة. قال: كل يوم قليلا حتى فني، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة. يعني تخيل الوجبة الكاملة، الوجبة ما هي تمرة واحدة. يقول الراوي عن جابر رضي الله تعالى عنه وهو عمرو بن دينار، ابن دينار من التابعين، قال: فقلت لجابر: كيف كنتم تصنعون بها تمرة؟ شو تسوون بالتمرة هذه؟ تمرة الحين تعطيها ولدك يعذفها بوجهك، أبي همبرجر، اي والله ما يعجبها بعد، حتى الحين حتى الهمبرجر العادي لا، يبي الهمبرجر ابو 3 دنانير الغالي او 5 دنانير. كم وصلت الوجبه الحين؟ كم واحد يفيدنا؟ ها
صالح
عند خطيب، ها يعني صارت غاليه الحين بعد. شوف الوضع، تمره يا اخوان. حتى لماذا احنا لما نقرا مثل ذلك نرى يعني كيف حصل للمسلمين وذهبوا في الجهاد في سبيل الله. قال كيف كنتم تصنعون بها؟ قال جابر رضي الله تعالى عنه قال نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل. شلون الصبي في ثدي أمه أو يأخذ الحلاوة أو كذا، النوى ها مع التمرة يقول نبلها بماي ونخليها ما ناكلها. لا، شلون الحلاوة تطول عندك؟ لأنك إذا أكلتها بسرعة خلاص، لا أنت تطول معاك، تقعد تتمزمز بالتمرة مع ماي. شوف تخيل يا أخوان، هذه تزودنا من النهار إلى الليل. فقال رجل كان أيضا يسمع الحديث من جابر، قال يا أبا عبد الله وأين تقع التمرة من الرجل؟ تمرة كيف تغذي رجل، تغذي رجلا يوما كاملا؟ فقال جابر رضي الله تعالى عنه لقد وجدنا فقدها حين فقدناها. هكذا النعم، لا هذه التمرة أصلا يوم فقدناها، يوم صبنا اليوم اللي وراه ما عندنا تمر، حتى التمرة الواحدة ما قال لقد وجدنا أنها كانت نعمة من نعم الله عز وجل. يقول كيف؟ قال لما فقدناها. هكذا النعم لما تكون عندنا ترى ما نستشعر، بس خلي تروح النعمة من عندك هنا تستشعر سبحان الله. ولذلك الواحد دائما ينظر إلى من هو أسفل منه، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. إحنا الإشكالية كلنا ننظر فلان عنده السيارة الغالية، فلان عنده البيت الغالي، فلان اللي عنده كذا، كل واحد يأقلم نفسه عليه. بل النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا انظروا إلى من هو أسفل منكم حتى تستشعروا نعم الله عز وجل. قال جابر ثم انتهينا إلى البحر فأقمنا بالساحل نصف شهر فأصابنا جوع شديد. ينتظرونهم أصلا القافلة تأتي متأخرة كذا، والأخبار ينطرون أي جاسوس يأتي ويخبرهم، كذلك القوافل التي تأتي. يقول أقمنا عند الساحل شهر كامل فأصابنا جوع شديد. قال فكنا، هذه مسألة الخبط الآن، فكنا نضرب بعصينا الخبط. طقون إذا في شجرة الورق هذا اليابس اللي يسقط الخبط، ثم نبله بالماء فنأكله. ورق يابس نبله بالماء ونأكله. قال حتى قرحت أشداقنا، شدق جانب الفم، تعرف شلون يطلع فيها الحبوب وكذا اللي يسمونه بعد بالعامية المشق وكذا من الماء المالح البحر مع الورق. قال حتى قرحت أشداقنا فسمي ذلك الجيش جيش الخبط. يقول جابر وكان فينا رجل فلما اشتد الجوع نحر 3 جزائر. الجزائر جمع جزور اللي هو الناقة أو البعير، يعني البعير كان ذكرا أو أنثى يسمى جزورا. ف3 جزائر ثم نحر 3 جزائر ثم نحر 3 جزائر. طيب من وين نحر؟ هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه عند الواقدي، لأن بعض روايات السيرة تفسر لنا بعض المبهمات في الأحاديث، جاء عند الواقدي أن هذا الصحابي شو اسمه يا أخوان؟ قيس ابن سعد ابن عبادة رضي الله تعالى عنه، اللي قلنا عنه قبل قليل الرجل الطويل رضي الله تعالى عنه. نحر 3 جزائر، اليوم اللي وراه 3 جزائر، اليوم اللي وراه 3 جزائر. طيب من وين نحرهم؟ وين ذبحهم؟ وين لقاهم؟ هل هي التي كانوا يستقلونها من المدينة إلى سيف البحر؟ سيأتي تفسير ذلك ليس في الصحيح إنما كذلك في كتب السيرة عند ابن سعد وعند الواقدي وعند غيره. ذكر الواقدي بإسناده وقلنا هي تفسر ذلك وليس فيها معنى، حتى واحد يدقق يقول طيب الصحيح إلى هي تفسر كيف جاء بالجزاء رضي الله تعالى عنه. ذكر الواقدي أن قيس بن سعد، احفظوا سعد بن عبادة معروف من سادات الخزرج رضي الله تعالى عنه، هذا ابنه قيس، قيس بن سعد ابن عبادة رضي الله تعالى عنه، أن قيس بن سعد لما رأى ما بالناس، لما شاف الوضع خلاص، قال طبعا هم عند سيف البحر وما عندهم لا أموال ولا شيء حتى يأكلوا، فبدأ يذهب رضي الله تعالى عنه إلى أقرب قافلة تمر مثلا، سواء من جهينة من غيرهم، ما عنده شيء، ما في أموال ما في شيء، فقال رضي الله تعالى عنه لمن كان قريبا سواء يمر أو أي مكان بعيد يذهب إليه، قال من يشتري مني تمرا بجزر، أيضا يجمع الجزور على جزر، من يشتري مني تمرا بجزر يوفيني الجزر هاهنا وأوفيه التمر بالمدينة. شوف ما في شيء، طيب شو اللي يضمن لي الآن تعطيني إياه؟ شوف ماذا يقول رضي الله تعالى عنه، ويبحث عن الناس ويروح، تجي قافلة ما تعطيك، القافلة رايحة هي بطريقها تبي تعطيك شيء، من ها أشتري مقايضة الآن، تعطيني الجزر الآن، الجزور ثلاثة أربعة خمسة، ولكن أوفيك الآن التمر وين؟ في المدينة، بعد شهر تأتيني المدينة مثلا أعطيك التمر. فجعل عمر رضي الله تعالى عنه، عمر بن الخطاب كان في هذه السرية، قال وعجبا لهذا الغلام، كان شاب، وعجبا لهذا الغلام لا مال له يدان في مال غيره، ما عنده فلوس وهو توه صغير، ويمكن يروح يقول حق أبوه بعدين لما يرجع المدينة ويبي يتسلف، وبعدين يطلب من واحد ثاني، مستغرب عمر من طلب هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنه رجلا من جهينة، فقال قيس بعني جزرا وأوفيك سقة من تمر المدينة، له جمع وسق، الآن بعني يا رجل وأوفيك ذلك في المدينة. فقال الجهني، هذا الرجل من جهينة، قال والله ما أعرفك ومن أنت، أن جايني تقول لي كذا والمدينة، والله ما أعرفك ولا أعرف نسبك ولا أهلك ولا شيء، كيف تبي أعطيك؟ فقال قيس رضي الله تعالى عنه أنا قيس بن سعد بن عبادة بن دليم، لعلك تسمع باسم أبي باسم جدي، أنا كان ترى البيت كله مشهور بالكرم، أبوه وجده أبو جده كله، فقال أنا قيس بن سعد بن عبادة بن دليم. فقال الرجل الجهني لقيس، قال ما أعرفتني بنسبك، أما إن بيني وبين سعد خلة، سيد أهل يثرب، عرفه على طول من البداية، يقول أنا قيس بن سعد بن عبادة، لا تخليني أسأل وروح إلى آخره. فابتاع منهم خمس جزر كل جزور بوسقين من تمر، كل جزور الآن يأخذه بوسقين، والوسق تقريبا 60 صاعا، يعني ما هو بشيء هين، يوفيه متى؟ في المدينة، بشرط حتى جاء في الرواية هكذا، يشرط عليه البدوي يعني الجهني تمر ذخيرة مصلبة من تمر آل دليم، التمر الجيد اللي نشف، وبعض المرات يقول لك السكري الناشف ولا سمونه جلاكسي مدري، صح ولا أنا غلطان؟ ترى هي يشرط الآن عليه مصلب شوي ناشف ومن آل دليم، ما تجيب لي من مزارع ثانية، أريد من مزارع آل دليم يعرف التمر جيدا. فقال قيس نعم. عمر يقول يا أبوك يمكن ما يرضى، ترى الشرط قد يكون باطل، يعني أنت شيء تروح لأبوك يقول ارجع، هذا معنى الكلام، يعني عمر رضي الله تعالى عنه ليس المعنى حتى يفهم لماذا قال عمر ذلك، لا يمكن يذهب والده يقول ارجع يا ولد موت مع ربعك، حطي كل جزور بوسقين، يعني تخيل أنت سيارة قيمتها 1000 دينار تعطي 10,000 دينار بس، يمكن يقول له روح، فكيف؟ فقال الجهني فأشهد لي، أريد شهود الآن، فقال قيس أشهد من تحب. شوف هذول الموجودين كلهم أشهد من تحب، أنا حاضر، ومن آل دليم، من ثمر آل دليم سآتيك بإذن الله عز وجل. فأشهد له نفر من الأنصار ومعهم نفر من المهاجرين رضي الله تعالى عنه. فكان في من أشهد، عمر بن الخطاب كان معهم، قال تعال يا عمر اشهد أيضا علي. فقال عمر رضي الله تعالى عنه لا أشهد، هذا يدان ولا مال له، إنما المال لأبيه. فبني أشهد المال لأبيه، التمر ترى ما هو لقيس يا جهني. هذا معنى الكلام حتى نعرف لماذا عمر رفض هذا الأمر. يقول المال لأبيه، أنا ما عندي مشكلة إذا كان المال له، المال لأبيه. فيقول الجهني هذا الرجل، يقول والله ما كان سعد ليخني بابنه في سقة من تمر، يعني يسلم ابنه ويغفر ذمته وينقض هذا الشرط من ابنه من أجل أوسق من تمر. يقول أعرف سعد، مستحيل، ما ظني في سعد بيني وبين خلة أن يغفر ذمة ولده من أجل تمر، ولا شيء عند سعد. احنا ما ندري ايش يصير عند سعد رضي الله تعالى عنه، سيأتينا الكلام بعد قليل. وأرى وجها حسنا وفعالا شريفا، يقول هرى وجه رجل كريم، ترى مرات الكرم من الوجه. واحد يقول لك عازمك على العشاء، ما له خلق أبد، والله صحيح ما. يقول أرى وجها حسنا فعالا. ولذلك كان يؤثر أيضا في سيرة قيس رضي الله تعالى عنه، يقول يا ربي اعطني مالا كثيرا فلا ينفع الفعال بلا مال. شو الكرم، هذا الكرم، يقول ما أستطيع إلا بمال، أجود على هذا وأدفع لي هذا وأنفق على هذا وأسوي هذا وساعد هذا. يقول يا ربي اعطني مالا، مو عشان، يقول فلا ينفع الفعال بالنسبة إلا بمال، أساعد، ما يجيني واحد، مستحيل. شوف هذا الكرم. اقرأوا في سيرته رضي الله تعالى عنه، قيس بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه. فقال وأرى وجها حسنا وفعالا شريفا، فابتاع منه 5 جزائر بخمسة أوسق، أو كل جزور بوسقين، وقلنا الوسق 60 صاع. وأشهد له نفرا من الصحابة رضي الله تعالى عنه. فنحر قيس في اليوم الأول 3 جزائر كما جاء معنا، واليوم الثاني نحر 3، واليوم الثالث 3. طبعا تقولون 5 اشترى، لا، 5 اشترى ويوم احتاجه راح واشترى مرة ثانية، ويوم احتاجه راح وذهب واشترى مرة أخرى، ف3 مرات، 3 3 3، يعني 9 نحر لهم وهو يستلف ويدان ويوفي في المدينة رضي الله تعالى عنه. لما رأى عمر رضي الله تعالى عنه 3 أول يوم و3 ثاني يوم و3 ثالث يوم، وللحين قاعدين عند البحر، عمر يريد أن ينهى هذا الغلام، يعني الشاب، عن هذا، فإنه قد يهلك نفسه، سيسلمه أبوه إلى هذا الجهني. فلما رأى عمر رضي الله تعالى عن ذلك وكان في ذلك الجيش، سأل أبا عبيدة أمير السرية الآن أن ينهى قيسا عن النحر، فعزم عليه أبو عبيدة أن ينتهي عن ذلك، فأطاعه قيس. خلاص الحين عمر ما هو أمير، الأمير أبو عبيدة، إذا أمرني هو أمير السرية. فهنا أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه قال يا قيس امتنع، هيسلم تسلف كل هالفلوس هذه عليك، ما ندري هل تؤدي، ستؤخذ في، يعني يعطيك أبوك، يعطيك إلى هذا الجهني. فامتنع. طبعا بلغ ذلك سعد اللي هو والد قيس رضي الله تعالى عنه، يعني بعد رجوعهم، وجاء أيضا خبر في رواية أخرى بلغهم وهم عند سيف البحر، وجاءت الأخبار. بلغ ذلك سعد فغضب، يعني غضب أنه ما استمر، ووهب لقيس 4 حوائط أقلها يجد 50 وسقا. سعد غضب أنه فقط توقف عند 3 يوم، قال المفروض عليك يا ولدي تستمر، غضب، وقال هذه 4 مزارع لك، روح. ما أعطى فقط عدد التمر هذا بالمكاييل، لا، أعطاه 4، وهب لابنه 4 حوائط أقلها يجد 50 وسقا. هذا سعد رضي الله تعالى عنه. زاد ابن خزيمة فيما ذكر ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، وحقيقة أنا بحثت سريعا في ابن خزيمة ما وجدت في صحيح ابن خزيمة، ولكن نقل ذلك ابن حجر في فتح الباري، قال: لما قدموا ذكروا شأن قيس للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الجود من شيمة أهل ذلك البيت. معروفين، الكرم في هذا البيت معروف، ابن عن أب عن جد عن ابن جد وهكذا. عند الواقدي أن أهل المدينة بلغهم الجهد في سرية الخبط، جاءت الأخبار ترى سريتكم 300 رجل ترى ما عندهم شيء يأكلون، وإلى الآن ما رجعوا. فقال سعد بن عبادة، قاعد ببيته سعد أو عنده أصحابه، فقال: إيك قيس كما أعرف فسينحر للقوم. مطمئن يعرف من ابنه. قال: إيك قيس كما أعرف من تربيتي له سينحر للقوم. راح يشوف له دبرة وهو الذي سيتكفل للقوم، لذلك غضب كما جاء في الرواية الأخرى أن ليش ما كمل، ما هو ثلاث أيام ثلاث ثلاث ثلاث، لا، المفروض تكمل على الأيام كلها وتستدين وأنا سأسدد لك، تعرفني. شوف سعد بن عبادة وابنه قيس رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. من باب الفائدة حتى تعب، وذكرها ابن حجر في الفتح: قد اختلف أهل العلم في سبب نهي أبي عبيدة قيسا أن يستمر على إطعام الجيش، وأنا ذكرتها قبل قليل في يعني أثناء الحديث، ولكن حتى أذكر لكم ماذا قال. قال: فقيل: خشية أن تفنى حمولتهم، وفيه نظر، لأن القصة أنه اشترى من غير العسكر، يعني بعض أهل العلم خذ فقط الرواية التي في الصحيح ولم ينظر إلى تفاصيلها عند الواقدي. نحر ثلاثا ثم نحر ثلاثا ثم نحر، قال ينحر اللي هو راكبة. فابن حجر رحمه الله يقول فيها نظر، لأن جاءت الرواية عند الواقدي مفسرة أنه اشترى، ما قاعد ينحر الركوب الذي يركبونه. قال: وقيل لأنه كان يستدين على ذمته وليس له مال فأريد الرفق به، وهذا أظهر، وهذا النهي الذي قال عمر لأبي عبيدة رضي الله تعالى عنه. نرجع إلى كلام جابر رضي الله تعالى عنه في الصحيح، قال: فرفع لنا، الآن توقف عن الذبح، قال: فجأة وإلا ماء البحر يسحب هذا الحوت العظيم. الحوت يعني السمكة، وهو سمكة عظيمة، يعني الحوت بما نطلقها الآن عرفا. قال: فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم. الكثيب الجبل الصغير من الرمل، يقول كأنه جبل صغير وإلا به حوت عظيم. قال: فأتيناه فإذا حوت ميت مثل الضرب، الجبل الصغير، الضرب الجبل الصغير. قال: لم نر مثله، ما شاء. أهل المدينة طبعا ما في بحر عندهم، وقد يعرفون الأسماك الصغيرة، هذا شيء نادر. قال: لم نر مثله، يقال له العنبر، وحوت العنبر هذا من النوادر، هذا أكبر أنواع الحيتان، حتى لو بحثتوا في جوجل كذا تجدون بعض، ولكن هذا ضخم وكبير جدا. فقال أبو عبيدة، هو أمير القوم الآن السرية، فقال أبو عبيدة: ميتة، ما حد انحرى ولا شيء، هذا في البداية. ثم قال: لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا. نحن أصلا رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان فيما يغلب على الظن أنه حلال أو كذلك نحن في هذه الحالة قد اضطررنا، فلا بد أن نأكل. يقول جابر: فأقمنا عليه شهرا، وفي رواية 18 ليلة، وفي رواية نصف شهر، هذا أقل شيء نصف شهر. قال: ونحن 300، ودهنا من ودكه الشحم، ترى حتى السمك فيه شحم. قال: ندهن مو أصابهم القروح وغير ذلك. قال ودهنا من ودكه حتى ثابت إلينا أجسامنا وسمنا، ردت رجعت إلى ما كانت عليه، لا أسمن بعد، رضي الله تعالى عنهم. قال ولقد رأيتنا، شوفوا الآن صفة هذا الحوت يا أخوان، شوفوا التفصيل، ولقد رأيتنا نغترف الدهن من وقب عينه بالقلال، تجويف العين الوقب، شوف الحوت هذا ها شنو بالقلال، القلة اللي ذراع وربع تقريبا، في ذراع وربع، في ذراع وربع تقريبا يعني، يأخذون من عينه. يقول ولقد رأيتنا نغترف الدهن من وقب عينه بالقلال ونقتطع منه الفدرة كقدر الثور، الفدر يعني القطع، بس القطع ايش كبرها، كقدر الثور، عظيم جدا. قال ولقد أخذ منا أبو عبيدة، هذا في الصحيح، مو واحد يقول يمكن رواية الواقدي كذا، لا صحيح البخاري. قال ولقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا، 13 رجل، شو يسوون يا أخوان ها، 13 رجل شو يسوون ها ها ها؟ قال ممتاز، فأقعدهم في وقب عينه، يبي يشوفه كم واحد يكفي. صحيح مرات تبي تعرف حتى تذكر الشيء، مو تقول ترى تقريبا كذا، لا الآن تعالوا 13 واحد، أبي أشوف كم تكفي العين هذه. 13 رجل قاعدين على وقب العين، على حدقة العين، تخيلوا يا أخوان ها، يعني كم هني يكفي هذا؟ 20 هني ولا ها؟ ما أدري، أنا أسألكم، أنا لماذا أقول حتى نتصور الآن، ما نبي كذا، كم هذا؟ 7-8 ها؟ قولوا 13 واحد باختصار، هذه تخيلوا العين قاعدين فيها، العين صحيح البخاري. قال وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها، من الشوك هذا الطويل يكون للعمود الفقري، فأقامها. قال ثم نظر إلى أطول رجل في الجيش وأطول جمل، في البخاري ما ذكر الرجل، بس لو أنك تشرح صحيح البخاري ايش تبي تكتب؟ لعله قيس، وهذا ما ذكره ابن حجر. قال والأقرب العلم عند الله عز وجل أطول رجل فيهم قيس ابن سعد. قال ثم نظر إلى أطول رجل في الجيش وأطول جمل فحمله عليه فمر تحتها، شوف تحت هذا العظم الشوكة هذه. قال وتزودنا من لحمه وشائق، اللحم الذي يغلى ويجفف هذا يسمى وشائق الآن. قال ولق وتزودنا من لحمه وشائق. قال فحملنا ما شئنا من قديد وودك في الأسقية والغرائر، جمع غرارة اللي هو مثل الآنية التي تكون من الخيش، كان عندهم ويحطون فيها قدر المستطاع من اللحم، كثير اللحم الآن يبون يأخذون معهم المدينة. قال فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمون؟ قال فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يقرر أيضا بفعله صلى الله عليه وسلم أن ذلك حلال، ولذلك قول الجمهور أن ما خرج من البحر ميتا أو نفق فيه فإنه حلال الأكل، بخلاف ما قرره بعض الحنفية. ولعلنا نقف عند هذا الحد، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.